بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه الدعوة، الدعوة التي تحاول أن تثبت أن الظواهر حجة مطلقا بلا فرق بين المقصودين بالإفهام وبين غيرهم، خلافا لدعوة المحقق القمي. هذه الدعوة كانت تبتني على هذا الشيء، أنه نحن نستعرض مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر، وذكرنا أربع مناشئ تقدم الحديث عنها. انتهى الكلام إلى المنشأ الخامس الذي هو عبارة عن احتمال وجود قرينة متصلة لم تصل إلينا من جهة الضياع، مو من جهة الغفلة وأمثال الغفلة.
بالنسبة للرابع قلتم عندنا إشكال قبل المنشأ الخامس، ما ذكرتم؟
ما أدري، مو بذهني في الشيء. سنبين المنشأ الخامس هو هذا، احتمال وجود قرينة متصلة لم تصل إلينا من جهة الضياع ومن جهة الغفلة. هذا الاحتمال أظن قلنا في الدرس السابق أنه كما يمكن فرضه في حق غير المقصود بالإفهام، يمكن فرضه حتى في المقصود في حق المقصود بالإفهام. شنو المشكلة؟ أنه هذا أراد تفهيم جماعة من خلال خطاب، من خلال كتاب، قصد تفهيمهم فوصل إليهم الكتاب واحتملوا ضياع القرينة، ضياع القرينة، فيكون هناك احتمال خلاف الظاهر ناشئ من احتمال ضياع القرينة المتصلة بالنسبة للمقصودين بالإفهام. يعني لا يختص هذا الاحتمال بغير المقصودين بالإفهام، كما يمكن فرض في هؤلاء يمكن فرض في المقصودين بالإفهام. هالشيء، هذا الاحتمال لا نافية له، هذا الاحتمال لأنه لم ينشأ من الغفلة، لم ينشأ من الغفلة حتى تنفيه إصالة عدم الغفلة، فحينئذ لا نافية لهذا الاحتمال، احتمال القرينة المتصلة التي لم تصل بسبب الضياع. في هذه الحالة إذا وجد مثل هذا الاحتمال، إذا وجد، قد لا يوجد هذا الاحتمال، لكن إذا وجد كلامنا، إذا وجد مثل هذا الاحتمال، احتمال إرادة خلاف الظاهر الناشئ من احتمال وجود قرينة متصلة لم تصل إلينا، سواء كنا مقصودين بالإفهام وكنا غير مقصودين بالإفهام، لا نافية لهذا الاحتمال. وإذا لم يكن هناك نافية لهذا الاحتمال، حينئذ لا يمكن التمسك بماذا؟ بالظهور. إنه لا يمكن التمسك بالظهور لكل منهما، لا للمقصودين بالإفهام ولا لغير المقصودين بالإفهام، كل منهما لا يمكنه أن يتمسك بماذا؟ بالظهور. لماذا؟ لأنهما لا يحرزان موضوع إصالة الظهور، اللي هو شنو؟ الظهور التصديقي بحسب الفرع. بناء على هذا الكلام، الظهور التصديقي هو موضوع إصالة الظهور وحجية الظهور، ومع احتمال القرينة المتصلة لا يحرز الظهور التصديقي. هذا الاحتمال الخامس. خب، ماذا يثبت بهذا الاستعراض؟ يثبت هذا، أنه لا فرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، وما يتساويان، بمعنى أنه ليس هناك حالة يكون الظهور فيها حجة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، ولا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام في كل هذه المناشئ. نعم، غاية الأمر أن بعض هذه المناشئ أصلا لا يمكن فرضها في حق المقصود بالإفهام، ويمكن فرضها في حق غير المقصود بالإفهام، لكن غير المقصود بالإفهام بإمكانه نفيها بأصل عقلاني. إذن لا فرق بينهم. المقصود بالإفهام أصلا لا يمكن فرض هذا المنشأ في حقه، كما إذا فرضنا أنه كان منشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر هو الاعتماد على الرموز والاصطلاحات المتفق عليها بين المتكلم وبين من يقصد إفهامه. هذا لا يحتمل، المقصود بالإفهام لا يحتمل إرادة خلاف الظاهر اعتمادا على شنو؟ الرموز والاصطلاحات اللي هو ما يدري بها شنو. أصلا هذا الاحتمال منفي في حق المقصودين بالإفهام. نعم موجود بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، لكن على ما تقدم أنه يمكنه غير المقصود بالإفهام نفي هذا الاحتمال بما تقدم سابقا من أن الظاهر أن المتكلم يعتمد عليه على الطريقة العقلائية المتعارفة في التفهيم التي لا تعتمد على ماذا؟ على الاصطلاحات والرموز. وكان ينفي هذا الاحتمال بهذا الشيء، وبالنتيجة كل منهما يتمسك بماذا؟ بالظهور. كل منهما يجوز له التمسك بماذا؟ بالظهور. فحينئذ بشكل عام النتيجة هي هاي، أنه إذا كان احتمال إرادة خلاف الظاهر ناشئ من المناشئ الأربعة الأولى، المنشأ الأول والثاني والثالث والرابع، فيكون الظهور حجة بالنسبة إلى كل من المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، مع الاختلاف فيما ذكرناه وهو أنه بعض المناشئ لا يمكن فرضها في حق المقصودين بالإفهام ويمكن فرضها في حق غير المقصودين بالإفهام، لكن هذا الغير المقصود بالإفهام بإمكانه أن ينفي هذا الاحتمال بأصل عقلائي، وبالنتيجة يجوز لكل منهما التمسك بالظهور ويكون الظهور حجة في حق كل منهما. وأما إذا كان احتمال إرادة خلاف الظاهر ناشئ من الاحتمال الخامس الأخير، هو احتمال وجود قرينة متصلة لم تصل إلينا بسبب الضياع، هنا أيضا هما يشتركان في ماذا؟ في عدم حجية الظهور بالنسبة إليهما. فالتفصيل لا وجه له، التفصيل لا وجه له، لأنه ليس هناك حالة يكون الظهور فيها حجة بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام ولا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. ما يكون حجة في حق المقصودين يكون حجة في حق غير المقصودين، وما لا يكون حجة في حق المقصودين أيضا لا يكون حجة في حق غير المقصودين. هذا هو هاي الدعوة. هاي الدعوة أكو ملاحظات عليها. ملاحظة الأولى، إذا فرضنا أن احتمال إرادة خلاف الظاهر كان ناشئ من الاحتمال الرابع، وهو شنو؟ وهو احتمال أنه متكلم اعتمد على رمز خاص واصطلاح خاص بينه وبين المقصودين بالإفهام، احتمال الرابع. في هذا الفرق، نتكلم في هذا الفرق. هل هناك أصل عقلائي ينفي هذا الاحتمال بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام؟ يعني ذكرنا، هو ذكر بأن الاحتمال المنشأ الرابع لا يمكن فرضه في حق المقصودين مو بالإفهام، في حق المقصودين بالإفهام لا يمكن فرضه، واصطلاح خاص بينه وبين المقصودين بالإفهام. شلون نقول بأن هذا يحتمل بأنه احتمال إرادة خلاف الظاهر ناشئ من ماذا؟ من استعمال هذا الرمز الخاص والاصطلاح الخاص. المقصود بالإفهام، ما يجي في حقه هذا الاحتمال، يأتي هذا الاحتمال وين؟ في حق غير المقصود بالإفهام. هو شدع أن غير المقصود بالإفهام يمكنه نفي هذا الاحتمال بالتمسك بماذا؟ بما ذكره، لأن هذا خلاف الطريقة المتعارفة في مقام المحاورة والتفهيم، أن يعتمد علما على الرموز والاصطلاحات. مو هيك قال؟ كلام في هذا، أنه هل هناك أصل عقلائي ينفي هذا الاحتمال؟ بعبارة أخرى، أن المتكلم إذا أراد تفهيم مراده الجماعة، شنو الملزم إلى في أن يستعمل ما هو المتعارف الطريقة العقلائية؟ هو يريد تفهيم هؤلاء الجماعة، شنو المانع من أن يتفق معهم على رمز خاص واصطلاح خاص وبين لهم مراده من خلال استعمال هذه الرموز وهذه الاصطلاحات؟ ليش نقول له بأنه لا، هذا خلاف الكذا خلاف الكذا؟ بالإمكان فرق هذا، يقصد تفهيم زيد فيتفق معه على اصطلاح خاص على رمز خاص ويوصل إليه الفكرة ويوصل إليه مراده من خلال استعمال هذا الرمز الخاص. احنا نقول لا، بأنه هذا ما يجوز، لأن هذا غير متعارف. غير متعارف شيء آخر، هذا المتكلم يريد تفهيم زيد من الناس، ماكو مانع من أن يعتمد على رمز خاص متفق عليه بينه وبين ماذا؟ وبين زيد، لأن زيد سوف يفهم مراده، والاعتماد على الرمز الخاص لا يكون نقض للغرض ولا يكون خلف كونه في مقام البيان وفي مقام التفهيم، وفي مقام البيان في مقام التفهيم، وفهم مراده ووصله إلى الطرف الآخر الذي يقصد تفهيمه اعتمادا على ماذا؟ على الرمز الخاص والاصطلاح الخاص. الظاهر أنه يمكن التشكيك في وجود أصل عقلائي ينفى به هذا الاحتمال. حينئذ بناء على هذا، هذا الاحتمال لا يأتي في حق المقصود بالإفهام، ويأتي في حق غير المقصود بالإفهام، ولا نافية لهذا الاحتمال بناء على ما ذكرناه بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. وهذا سوف يثبت التفصيل الذي ذهب إليه المحقق القمي، من أن المقصود بالإفهام عند فرض هذا الاحتمال بإمكانه أن يعتمد علما على الظهور. ليش؟ لأن هذا الاحتمال لا يرد في حقه أصلا، هذا الاحتمال لا يرد في حق المقصود بالإفهام، لكنه يرد في حق غير المقصود بالإفهام، ولا نافية لهذا الاحتمال في حقه، فلا يكون الظهور حجة بالنسبة إليه، ويكون الظهور حجة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام. فيثبت تفصيل المحقق القمي في هذا المورد، على الأقل في هذا المورد يثبت هذا التفصيل. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أكو احتمال آخر يولد ماذا؟ احتمال إرادة خلاف الظاهر لم يذكر في المناشئ المتقدمة، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قراء متصلة لبية ارتكازية. هذا ما ذكره بالمناشئ، أن المتكلم يعتمد على قرائن لبية، قرائن ارتكازية. قرائن لبية كثيرة، المفروغية عن شيء، وضوح مطلب قد يعتمد عليه المتكلم عندما يكون المطلب واضحا لدى من يقصد ماذا؟ تفهيمه، فيعتمد على قرائن لبية من هذا القبيل، وضوح المطلب، المفروغية عن شيء، قرائن ارتكازية عقلية. فمن الممكن أننا نحتمل إرادة خلاف الظاهر، كلام له ظاهر صحيح، لكن نحتمل أن المتكلم يريد به خلاف ظاهره اعتمادا على ماذا؟ على قرائن لبية ارتكازية. من هذا القبيل الذي ذكرناه. هذا الاحتمال ما ممكن نفي بإصالة عدم الغفلة. ليش؟ لم ينشأ من الغفلة، لم ينشأ من الغفلة، هي قراءة لا تذكر عادة، ماكو غفلة لا من المتكلم ولا من الشنو ومن السامع، فلا معنى لنفيه بإصالة عدم الغفلة، لأن هذا الاحتمال لم ينشأ من ماذا؟ من الغفلة. قرينة لبية اعتمد عليها المتكلم في مقام بيان مراده، وأن مراده خلاف ظاهر كلامه، إذن لا يمكن نفي هذا الاحتمال بإصالة عدم الغفلة. وليس هناك أصل من الأصول العقلائية يمكن به نفي هذا الاحتمال. هذا الاحتمال موجود في حق من؟ في حق غير المقصود بالتفهيم. المقصود بالتفهيم لا يوجد في حقه هذا الاحتمال، إن هو مقصود بالتفهيم، قاعد يخاطب مثلا يبين له مراده، ويعتمد المتكلم في بيان مراده على قرينة شنو؟ لبية، على المفروغية اللي لابد أن يعلم بها ماذا المقصود بالتفهيم، على الوضوح، على قرينة ارتكازية عقلية لابد أن يعلم بها هذا. فإذن هو لا يحتمل أنه يريد خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة من هذا القبيل، لأنه هو لا يلمس هذه الأمور، غير موجودة. نعم هذا الاحتمال موجود بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى غير المقصود بالتفهيم، لأن ما حاضر مجلس الخطاب، ليس مقصودا بالتفهيم. فإذا هو يحتمل أن المتكلم أراد خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة لبية موجودة بالنسبة عند ماذا؟ عند المقصود بالتفهيم. ولا نافية لهذا الاحتمال في حق غير المقصود بالتفهيم، والنتيجة التي نخرج بها هو أنه عندما يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر ناشئ من هذا الشيء، من احتمال وجود قرينة لبية ارتكازية، فحينئذ يكون الظهور حجة في حق ماذا؟ المقصود بالتفهيم، يكون حجة في حق المقصود بالتفهيم، ولا يكون حجة في حق غير المقصود بالتفهيم، لأن هذا الاحتمال موجود في حقه ولا نافية له، لا إصالة عدم الغفلة تنفعنا ولا سائر الأصول العقلائية الأخرى ينفعنا في محل كلام. وهذا أيضا ينتج ماذا؟ التفصيل الذي ذهب إليه المحقق القمي على الأقل في هذه الحالة. ثالثا، الملاحظة الثالثة، أن المقصود بالتفهيم طبعا أكو احتمال أن المحقق القمي في التفصيل كان ناظر إلى هذا الشيء الذي قلناه في الملاحظة الثانية، أكو احتمال، يعني المحقق القمي هو يفصل على أساس احتمال اعتماد على القرائن شنو؟ ارتكازية لبية، التي لا يكون الناقل ملزما بذكرها، لا يرى نفسه ملزما بماذا؟ بذكرها. القضية واضحة، من ينقلها ما ينقل القضية شنو؟ ارتكازية، هذا الوضوح أو المفروغية عن شيء، أو القرينة الارتكازية اللي تحيط بالكلام لا يرى ملزما بنقلها. فاحتمال أن المحقق القمي عندما فصل بين المقصودين بالإفهام وغيرهم كان ناظرا إلى هذه الحالة، هذا احتمال. ملاحظة ثالثة تقول أننا لو فرضنا أن المقصودين بالإفهام كانوا مخاطبين، طبعا أكو فرق بين المخاطب وبين المقصود بالإفهام، أكو فرق بينهم، قد يخاطب شخص لا يقصد إفهامه إذا فرضنا ذلك، إيش ذكر؟ وقد يقصد تفهيم شخص لا يكون شنو مخاطبا، يعني بينهما عموم من وجه كأنه. على كل حال المقصود بالإفهام غير المخاطب. أكو احتمال أيضا في تفصيل المحقق القمي أنه تفصيله ناظر إلى التفصيل بين المخاطبين وغيرهم، ويفصل بين المخاطبين وبين شنو وبين غيرهم، فالظهور حجة في حق المخاطبين وليس حجة في حق غيرهم. ملاحظة ثالثة، قل لو فرضنا أن المقصودين بالإفهام كانوا مخاطبين، فالاحتمال الخامس، احتمال الخامس اللي هو احتمال القرين المتصل الناشئ من الضياع، هذا الاحتمال لا يمكن تصوره في حق المقصودين بالتفهيم، ويمكن تصوره في حق غير المقصودين بالتفهيم خلافا لما ذكره. هو ايش قال في الاحتمال الخامس؟ منشأ الخامس قال هذا يمكن فرضه في كل منهما، هذا يمكن فرضه في كل منهما بناء على أن المقصودين بالتفهيم غير مخاطبين، بأن يقصد تفهيمهم من خلال كتاب أو رسالة، هو يحتمل هذا المقصود بالتفهيم بأن هناك قرينة متصلة قد ضاعت، فيكون هذا الاحتمال يمكن فرضه في كل منهما، هكذا قال. الملاحظة الثالثة تقول عندما نفترض أن المقصود بالتفهيم مخاطب، مخاطب حينئذ لا يرد في حقه هذا الاحتمال، احتمال الضياع ما له معنى عندما يكون مخاطب، احتمال الضياع عندما ماذا؟ عندما تصله الفكرة من خلال رسالة من خلال مكتوب، لكن عندما يكون مخاطب بعد هذا لا يحتمل إرادة خلاف الظاهر من جهة ضياع القرينة المتصلة، ما له معنى هذا، فيكون هذا الاحتمال مختص بماذا؟ بغير المقصودين بالتفهيم. فإذا كان لا نافية لهذا الاحتمال كما ذكر، فحينئذ ينشأ التفصيل، يثبت التفصيل أن المقصودين بالإفهام المخاطبين لا يمكن فرض هذا الاحتمال في حقهم، فيكون الظهور حجة بالنسبة إليهم، بينما غير المقصود بالتفهيم هذا الاحتمال وارد في حقهم ولا نافية لهذا الاحتمال، فلا يكون الظهور حجة بالنسبة إليهم، ويثبت حينئذ التفصيل الذي ذكره المحقق القمي. هذه الملاحظة الثالثة على هذه الدعوة. يبدو إلى الآن أنه يعني إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة أن التفصيل الذي ذكره المحقق القمي له وجه، ليس بذلك البعيد، يمكن أن يفصل بينهما على هذا الأساس، على أساس هذا الذي ذكرناه من أن المتكلم عندما يكون في مقام البيان وفي مقام التفهيم فلا بد أن يأتي في مقام تفهيم مراده، لا بد أن يأتي بكلام يفهم منه شنو مراده، ماذا يريد بهذا الكلام. فإذا كان مراده ظاهر الكلام ماكو مشكلة، ما يريده هو ظاهر الكلام، تكلم بكلام له ظاهر وهو يريد ظاهر هذا الكلام، ليس عليه شيء. أما إذا كان تكلم بكلام هذا الكلام له ظاهر وهو يريد خلاف هذا الظاهر، هنا هو ملزم بمقتضى قوانين المحاورة، قوانين التفاهم، ملزم بماذا؟ بأن ينصب قرينة على أنه يريد خلاف ظاهر هذا الكلام، ملزم بذلك، لا بد أن ينصب قرينة لتفهيم مراده، وأن مراده ليس هو ما يكون الكلام ظاهرا فيه، وملزم بذلك، هذا ملزم بذلك. محقق القمي يقول هذا بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام هو ملزم، بحيث إذا أراد خلاف الظاهر ولم ينصب عليه قرينة هذا خلاف فرض كون في مقام التفهيم والبيان. هذا إنما يصح أن يقال في حق المقصودين بالتفهيم، أما غير المقصودين بالتفهيم وليس ملزم بذلك، ليس ملزم بذلك. لا يستطيع غير المقصود بالتفهيم أن يقول بأنه لو أراد خلاف ظاهر هذا الكلام شنو، فهذا خلاف قول في مقام التفهيم. هو في مقام التفهيم من يقصد تفهيمه، هو في مقام التفهيم من يقصد تفهيمه، فلا يستطيع أن يلزمه بذلك، أن ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، ما ملزم. هو ينصب قرينة للمقصودين بالإفهام، وليس ملزما بأن ينصب قرينة لو أراد خلاف الظاهر حتى بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. نعم، أكو شيء آخر، هو أنه قد يقال بأنه بالإمكان أن نتمسك لنفي هذا التفصيل وإثبات أن الظهور حجة مطلقا بسيرة المتشرعة الذين يعملون بماذا؟ بظواهر النصوص الشرعية. لا أشكال في أن المتشرعة عندما يعملون بظواهر النصوص الواصلة إليهم لا يفرقون بين المقصودين بالتفهيم وغير المقصودين بالتفهيم، لا يفرقون. ما يجي عندما ينقل زرارة ينقل لراوي رواية سمعها من الإمام عليه السلام يتمسك بظهوره، ما يجي يفتش بأنه هو مقصود بالتفهيم أو غير مقصود بالتفهيم. السيرة جارية على هذا، ما نقل بأنه فرقوا بين المقصودين بالتفهيم وغير المقصودين بالتفهيم. أي كلام يصل إليهم يتمسكون شنو بظاهره، يتمسكون بظاهره. أي رواية نقلت إليهم يتمسكون بظاهره. متشرع سيرة جارية على هذا. وهذا شيء ثبتنا، ثبتنا أنه ما فرق بين المقصودين بالتفهيم وبين غيره، خلافا لما يقوله المحقق القمي. سيرة متشرعة مو سيرة العقلائية، سيرة متشرعة في عملهم بظواهر كلام الأئمة عليهم السلام لا يفرقون بينهما. فيمكن أن يجعل هذا دليلا على ماذا؟ على أن الظهور حجة مطلقا بلا تفصيل بين المقصودين بالتفهيم وبين غيرهم. أقول هذا الكلام في الجملة لا بأس به لولا شيء واحد، شيء واحد سيأتي بحثا مفصلا، وهو أنه قد يكون تمسك المتشرع بظهور كلام الأئمة عليهم السلام من دون تفريق بين المقصودين بالتفهيم وغيرهم، أو هم تمسكهم بالظهور من دون أن يلتفتوا إلى أنهم مقصودين بالتفهيم أو غير مقصودين بالتفهيم، ناشئ من افتراض أنهم مقصودون بالتفهيم. يعني يفترض نفسه مقصود بالتفهيم. هذا سيجي بحثه، أن الخطابات الشرعية هل يقصد بها تفهيم الجميع أو يقصد بها تفهيم خصوص المخاطبين أو يقصد بها تفهيم خصوص الموجودين في زمن الخطاب دون المعدومين في زمن الخطاب، أو يقصد بها تفهيم الجميع خطابات الشرعية. قد يكون سيرة المتشرعة على التمسك بالظواهر مع كونهم، خلينا نقول قدر متيقن، مع كونهم غير موجودين في زمن الخطاب، موجود بعد 100 سنة يجي تجي رواية يتمسك بظاهرها. هذا شلون يتمسك بظاهرها؟ هذا قد يكون هذا يعني لا يشكل خلافا للمحقق القمي للتفصيل اللي ذكره. ليش؟ لأنهم يعتبرون أنفسهم شنو؟ مقصودين بالتفهيم، يعتبرون أنفسهم مقصودين. فإذا مقصودين بالتفهيم بعد لا ينافي التفصيل، الظهور حجة في حق المقصودين، هم مقصودين بالتفهيم فيكون الظهور حجة في حقهم، ولذا يتمسكون شنو؟ بالظهور وإن كانوا متأخرين عن ماذا؟ عن زمن الخطاب، وإن كانوا غير مخاطبين لكن يفترضون أنهم شنو؟ مقصودون بالتفهيم. فلا يمكن الاستدلال بالسيرة وحدها علما نفي كلام المحقق القمه. زين، سنتكلم بناء على ثبوت هذا التفصيل كما قلنا هو ليس بالبعيد. الآن بناء على ثبوت هذا التفصيل الكلام يقع فيما يترتب على هذا التفصيل، والكلام يقع في جهتين. الجهة الأولى في أن المقصود بالإفهام هذا اللي أشرنا إلى قبل قليل، هل يختص بالمخاطبين أو بالموجودين في زمن الخطاب أو يشمل غيرهم حتى غير الموجودين في زمن الخطاب كما الموجودين في زماننا الحاضر، هل هم من المقصودين بالإفهام أو لا؟ الجهة الثانية التي يقع الكلام فيها في أنه على تقدير عدم كوننا نحن مقصودين بالإفهام، حينئذ هل يكون هذا التفصيل مانعا لنا من العمل بظواهر الأدلة الشرعية أو لا يكون مانع؟ هذا بحث آخر. كان نتكلم بناء على ثبوت التفصيل، المقصودون بالإفهام ماذا يراد بهم؟ خصوص المخاطبين، خصوص الموجودين في زمن الخطاب، أو لا يشمل حتى المعدومين في زمن الخطاب؟ يعني يشملنا إحنا أيضا، على تقدير أنه ما يشملنا، هل هذا يكون تفصيل المحقق القمي؟ هل يكون مانعا لنا من التمسك بظواهر الأدلة الشرعية أو لا يكون مانعا؟ أما الكلام في الجهة الأولى أكو عندنا نوعين من الخطابات الشرعية، وخطابات قرآنية في الكتاب العزيز، وأكو خطابات لا خطابات شرعية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأمة عليهم السلام. فرقوا بينهما. الخطابات القرآنية ذكروا بأنها هي يقصد بها تفهيم الجميع لا خصوص المخاطبين ولا خصوص من وجد في زمن الخطاب، وإنما هو خطاب للجميع ويشمل حتى غير الموجودين في زمن الخطاب، باعتبار أن القرآن يخاطب به الجميع، هو دين أنزل للجميع ويقصد به ماذا يقصد به خطاب الجميع يفترض. فكأن الخطابات القرآنية عزلت على حدة الدعية فيها بأنها تشمل الجميع ويقصد بها تفهيم الجميع. أما غير الخطابات القرآنية أيضا ميزوا بين نوعين من الخطاب، هناك بعض الخطاب اللي يفهم منها تأسيس قواعد عامة. انتهى الوقت ويأتي الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد.